هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان: الاحتلال يستعين بميليشيات من المستوطنين لتسعير جرائم القتل بحق الفلسطينيين في القدس وعموم الضفة الغربية. مقاومون يخوضون اشتباكات مع قوة الاحتلال ويستهدفون آلياتية برشقات كثيفة خلال اقتحامها بلدة الطيرة برام الله. محامي هيئة الأسرى ينقل عن المضرب رائد ريان ظروفا مأساوية يعيشها والأسير خليل عواودة وسط تجاهل الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم. ذكرت صحيفة معارف العبرية أن وزارة حرب الاحتلال وجمعية استيطانية تستعد لتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين للقيام بما وصفتها بمهام أمنية والتدخل عند وقوع أي عمليات في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة. ووفق الصحيفة العبرية، فإن أعضاء هذه الميليشيات سيحصلون فورا على تراخيص حمل السلاح من الشرطة ومعدات حربية خاصة داخل تجمعات المتدينين على حد تعبيرها. زميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في خطوة خطيرة، كشفت وزارة حرب الاحتلال وجمعيات استيطانية عن تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين للقيام بمهام وصفتها بالأمنية، على أن تكون وظيفتها الرئيسية التدخل عند وقوع أي عملية فدائية في القدس ومستوطنات الضفة.
المستوطنين اليوم اللي تقريبا أصبحوا بالتعبير الشعبي بيحاشروا على مليون مستوطن في الضفة الغربية، ما صاروش مليون بس بيقترب الرقم من مليون، عم بيصيروا على تماس مباشر مع الفلسطينيين، وأهدافهم ومشاريعهم الاستيطانية هي عم تنمو.
خطوة تسليح المستوطنين في الضفة والقدس ليست الأولى من نوعها، وإنما سبقتها خطوات مماثلة في الأراضي المحتلة عام 48. كل ذلك ضمن استراتيجية الاحتلال التي تعتمد على المستوطنين في تسعير عمليات القتل والإعدام الميداني، ما يتيح أكثر لضباط الاحتلال وجنوده الإفلات من العقاب والمحاسبة.
الحقيقة أنه ظهور عصابات المستوطنين بشكل منظم هذا مش إشي جديد، لكن إشي صار بيشهد تبلور أكبر في أكثر من منطقة فلسطينية. عندك في الخليل، عندك في بيت لحم، عندك في نابلس تحديدا الحضور الأكبر في مناطق الأغوار. إشي اسمه شبيبة التلال وما يرافقها من تصنيفات بتضم بين ثناياها مجموعة من المستوطنين اللي جزء منهم متدرب أصلا.
إذن هي حرب رسمية يعلنها الاحتلال ضد الفلسطينيين بأدوات استيطانية، والهدف الدائم اقتلاع أصحاب الأرض الأصليين وارتكاب مجازر جديدة تحت عناوين مزيفة.
وعن توجه وزارة حرب العدو لإنشاء ميليشيات من المستوطنين، يقول الكاتب والمحلل السياسي خالد معالي:
وخطيرة من قبل سلطات الاحتلال، وأصلا المستوطنون يقومون باعتداءات بشكل يومي في مختلف مناطق الضفة الغربية ومن بينها القدس المحتلة. لكن أن تصبح هذه الاعتداءات يعني ليس فقط محمية من جيش الاحتلال، بل يقوم بتغطيتها ولها يعني كيان رسمي أو شبه رسمي، فإن هذا يعني يؤشر إلى أن هناك مأزق لدى المستوطنين بدون أن يحلوا هذا المأزق من خلال تأسيس مثل هذه الميليشيا والعصابات. في حال قيام هذه الميليشيا والعصابات بشكل يعني ملموس وجدي، فإن الاعتداءات ستزداد على المقدسيين، وهذا سيكون يعني يعمل على تعزيز وتقوية السياسة الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، وهي سياسة الطرد والتهجير للمقدسيين، وهذا يشكل مآلات خطيرة على أهلنا في القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، لأن القدس هي محور الارتكاز والثقل في القضية الفلسطينية، وبالتالي يريد الاحتلال أن يضغط أكثر للمقدسيين، وكأنه لم يكتفي بسياسة الطرد والتهجير ويعني هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاعتقالات اليومية، بل يريد أن يشكل عصابات من المستوطنين تقوم باعتداءات بشكل يومي بحجة حماية أمن المستوطنين الذين هم منتشرين في أغلب مناطق وأحياء القدس، وخاصة البلدة القديمة في القدس المحتلة.
اندلعت اشتباكات مسلحة فجر الاثنين بين المقاومين وقوة الاحتلال بعد اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله. أطلق عناصر المقاومة الرصاص تجاه دوريات الاحتلال التي دهمت حي سطح مرحبا والطيرة وقرية عين قنية برام الله، واعتقل جنود الاحتلال 10 مواطنين خلال حملات دهم واسعة طالت أنحاء من الضفة الغربية لا سيما رام الله وبيت لحم. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسيران المضربان عن الطعام خليل عوودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام رغم خطورة وضعهما الصحي رفضا لاعتقالهما الإداري. وفي السياق نفسه، يواصل الأسير عوودة ضربه لليوم 28 بعد 100 بعد أن نكث الاحتلال وعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد. وأكد الأسير ريان لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارته له في عيادة سجن الرملة، أكد أنه يعاني ظروفا صحية صعبة للغاية. وقال ريان أنه يعاني من عدم وضوح بالرؤية وألم حادة بالرأس والمفاصل، كما أنه لا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا. وحول المستجدات الصحية للأسيرين عوودة وريان، يقول المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مظفر ذوقان:
حسب ما أفادنا محامي هيئة شؤون الأسرى فواز الشلودي، عقد زيارة الأسير بما يسمى عيادة مقبرة الأحياء، وتحديدا بعد مرور 108 أيام على إضرابه المفتوح ضد القرار الإداري الغير قانوني والغير شرعي. الوضع الصحي وضع خطير جدا بما يخص الأسير رائد ريان، هناك يعاني من عدم وضوح بالرؤية وألام حادة بالرأس والمفاصل وهزال وتعب بشكل مستمر، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا، ويشعر أنه يرغب بالتقايا ويشتكي أيضا من تشنجات بالأيدي والأرجل وتنقل على كرسي متحرك وفقد الكثير من وزنه، وهو أيضا بالآونة الأخيرة يعاني من حرارة في جسده وخاصة في اليدين والمعدة، وقد أبلغ الطبيب المشرف على حالته بأن جسده بدأ يتآكل نتاجا لمرور فترة طويلة على إضرابه. الوضع مأساوي بالنسبة للأسير ريان، وينسحب ذلك على الأسير أيضا خليل العواود أيضا والذي يخوض إضراب منذ 16 يوم إضافة إلى 113 يوم خاضها، وكان هناك اتفاق ونقضت إدارة مصلحة سيون هذا الاتفاق، ومن ثم أعاد خليل العواودي واستنهض قواه ودخل الإضراب مرة أخرى ليرد على هذا النقد. واضح بأن إدارة مصلحة سيون ماضية بقرار منها ومن مستوى الأمن الصهيوني بالقتل مع سابق الإصرار والتردد، وتدير ظهرها للظروف الصحية القاهرة التي تحدق بأسران الأبطال في السجون.
وفي ملف الأسرى أيضا، يسعى جهاز أمن الاحتلال الشباك إلى الالتفاف على قرار ما تسمى بالمحكمة العليا حول تخصيص حيز لمعيشة الأسرى، وتوجه الشباك إلى أعضاء كنيسة في محاولة لإقناعهم بتأييد تشريع قانون يستثني الشباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى الفلسطينيين الذين يخضعون لمسؤولية الشباك بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
وكأن عتمة السجن لم تكفي أجهزات الاحتلال لتتفنن بتعذيب الأسرى بشتى الطرق، ليس جسديا فحسب بل أيضا نفسيا. من تلك المساعي التي حاول الشباك وما زال يحارب لفرضها استثناء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة رفع الحد الأدنى لحيز المعيشة، أي المساحة المتاحة لكل معتقل في تلك المعتقلات من 3.5 إلى 4.5 متر للشخص. محاولات قديمة جديدة لا تكف ما تسمى وزارة الأمن الإسرائيلي والشباك وغيرها من مؤسسات الاحتلال العسكرية لتمريرها بالكنيست، هذه المرة من خلال سعيها لإقناع عضو الكنيست أوريت ستروك من كتلة الصهيونية الدينية بتأييد القانون هي وأعضاء الكنيست من كتلتها. مساحة المعيشة تشكل بالنسبة إلى الأسير إحدى مقومات حاجاته المعيشية الأساسية، أمر يعتبر جوهريا في لب موضوع كرامة الإنسان، ولكن يبدو هدف الشباك جليا وهو استمرار انتهاك حق الأسرى الفلسطينيين واستخدام العنف المفرط والتعذيب في هذه الزنازين وتعريضه للمعاناة نتيجة ضيق مساحة الزنزانة، زنزانة يمكن أن يقضي داخلها المعتقل أياما وقد تمتد أشهرا طويلة معزولا لا يمكنه الحركة داخلها لتتحول إلى ما يشبه القبر حين إطفاء الإضاءة كما تفيد شهادات كثير من المعتقلين. ويأتي مسعى مقترح التعديل ليرسخ استمرار انتهاك حقوق المعتقلين والتمهيد لبقائهم في سيطرة محققي الشباك وتحت إمرتهم، فما الحاجة من بقاء حجم الزنازين أقل من المعدل القانوني المطلوب غير كسر إرادة المعتقل وروحه والتنكيل به.
صادقت محكمة الاحتلال العليا على قرار هدم منزلة عائلة الأسير صبحي عماد صباحات في قرية رمانة غرب جنين، وأفاد جد الأسير أن محامي العائلة أبلغه برفض المحكمة الاستئناف الذي قدمته ضد قرار هدم المنزل. أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز سالم العسكري بعد 20 عاما على إغلاقه من أن عكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة، ويخشى الكثير من نوايا مبيتة لدى الاحتلال ويرون أن ما وراء هذه الخطوة مخططات خبيثة تستهدف المقاومة بشكل غير مباشر. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
بعد 20 عاما على إغلاقه تعيد سلطات الاحتلال فتح حاجز سالم العسكري غرب جنين وتسمح بدخول أهالي الأراضي المحتلة عام 48 إلى سوق المدينة، تسهيل تؤكد الغرفة التجارية أنه سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية بعد سنوات طويلة من التضييق.
احنا بنأمل هذه المعابر تستمر لأنه هو شريان حيوي ما بيننا وما بين أهلنا في الداخل، وبالتالي هذا حق طبيعي وشرعي أنه يعني التواصل الجغرافي ما بيننا وما بين أهلنا في الداخل أن هذه المعابر تكون مفتوحة ومفتوحة دائما، يعني ما يكونش هناك أي إعاقة لدخول أهلنا في الداخل ولا يكون هناك في إغلاق لهذه المعابر.
قد يكون فتح حاجز سالم ظاهره حسن، لكن الكثيرين يرون خلفه نوايا خبيثة، فهذا الاحتلال لا يعطي من دون مقابل، ولا يسهل إصدار التصاريح، ولا يفتح المعابر أو يلغي ما يعرف بالرفض الأمني إلا إذا كان يخطط لمكيدة لن تكون لصالح الفلسطينيين وقضيتهم.
لن تنفعنا هذه التسهيلات، ولا يمكن للاحتلال أن يكون نافع لنا، لا اقتصاديا ولا سياسيا، ولا يمكن أن نتخيل أن الاحتلال سيقوم بمساعدة الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال خبيث، يريد بهذه المرحلة أن يفسد بين الشعب الفلسطيني، يريد أن يسكت الشعب الفلسطيني لمرحلة ما، وتخطيطه أدهى من هذا بكثير، وسيكون لعنة بعدها كبيرة بسرقة الأرض في هذه المحاولة من الاحتلال لكسر المقاومة الفلسطينية، ولكن سيفشل الاحتلال.
بعد إعادة فتح حاجز سالم إضافة إلى حاجزي الجلمة وبرطعة، يعود النشاط التجاري كاملا إلى المدينة. نحو 24 ألف مواطن من الداخل المحتل يدخلون جنين في نهاية كل أسبوع، إضافة إلى مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، ما يدر ملايين الشواكل على الاقتصاد المحلي وينعش جنين. هذا الانتعاش يتحكم فيه الاحتلال ويستخدمه كورقة ضغط على سكان جنين، يحاول من خلالها دون جدوى أن يساومهم عليه مقابل تخليهم عن المقاومة.
وحول إعادة فتح كيان الاحتلال الإسرائيلي لحاجز سالم العسكري بعد 20 عاما على إغلاقه، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس:
في شعبنا لم تمر عليه كيد هذا الاحتلال ولا مؤامراته. هذا الاحتلال يريد خيرا دائما للشعب الفلسطيني، ولكن عندما كانت هناك مقاومة في جنين، وهذه المقاومة التي تألمت الاحتلال، فيريد التآمر على هذه المقاومة، على كتيبة جنين وعلى كل من يقاوم في جنين والضفة الغربية، بتأليب الرأي العام أن الاقتصاد مربوط بالهدوء، أي الهدوء الاستسلام وتسليم السلاح وتسليم المقاومة لهذا الاحتلال، وعدم وجود أي مقاومة مقابل أن نعيش برغد ونعيش في بحبوحة مالية لوقت قصير، وبعدها يسرقون الأرض ولا يبقى لنا يعني يد تقاتل هذا الاحتلال، ولا يبقى لنا سلاح نقاوم به هذا الاحتلال. لكن هذه المؤامرة مكشوفة على شعبنا الفلسطيني وعلى مقاومة شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن للاحتلال أن ينال من إرادة شعبنا وعزيمة شعبنا الفلسطيني، ولكن هذه المرحلة جربها في الصادق في جنين وفشلت.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين: الاحتلال يستعين بميليشيات من المستوطنين لتسهيل جرائم القتل بحق الفلسطينيين في القدس وعموم الضفة الغربية. مقاومون يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال ويستهدفون آلياتها برشقات كثيفة خلال اقتحامها بلدة الطيرة برام الله. محامي هيئة الأسرى ينقل عن المضرب رائد ريان ظروفا مأساوية يعيشها الأسير خليل عواودة وسط تجاهل الاحتلال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بعيد غديركم، وأعده الله علينا وعليكم باليمن والبركة والخير إن شاء الله، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج طوباس على خط المواجهة. نقدم لحضراتكم في طيات هذا البرنامج الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل وإياكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج، وكذلك استضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس عبر الهاتف. كما سنكون ونستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا من مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن البداية أحبتي الكرام سنتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتش.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه. الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بأناشة الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقولنا اخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح نبني خيمة ونقعد في الشارع أنا وأولاد وجوزي؟ 50 متر. يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لا اقتلاعه منها.
القسيمة 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية، ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي إلى هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها، رافضين المساومة عليها.
نشكر الزميل عماد النتشة. وعن حراك الأهالي في منطقة تل السلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسويات تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهدا لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وثومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم،
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض، وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويب، تختلف عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك، فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحصر هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف 97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2376 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصابح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اخطارات.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاخطار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر، والله حتى لا أبالغ، أكثر من 500 شخص، ثم جاء ناس ميسورين الحياة شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. أيضا كم من الناس وضعت أموالهم في أحواش الأبقار، 40-50 ألف دولار مجهزة، أحواش، حمامات زراعية، الأرض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي، ليس الأرض، يعني كل إنسان بيطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الأرض، ولكن ما معاهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. إحنا مع القانون، مع القانون، ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب، أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع السيد سمير زعرب مالكي أرض في منطقة تل السلطان، نأتي إلى ختام فقرتي نداء غزة. أعود إلى الاستوديو.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج فلسطين اليوم. طوباس على خط المواجهة محور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية: ماذا يعني دخول طوباس على خط المواجهة مع الاحتلال؟ ماذا عن الحاضنة الشعبية لمجموعات المقاومة وتطور أساليب المواجهة؟ وهل بدأ تعميم نموذج جنين؟ وماذا في ردود فعل المنظومة الأمنية للاحتلال؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انطلاقة كتيبتها الجديدة في مدينة طوباس. وأعلنت السرايا في بيان لها تبيينها أو تبنيها نشاطا مقاوما نفذته الكتيبة خلال اقتحام الاحتلال للمدينة. ويأتي إعلان كتيبة طوباس على غرار كتائب جنين ونابلس وطول كرمة التي تم تشكيلها خلال الأشهر الماضية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في إطار انتشار وتمدد عمل مقاومي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذين تصدروا مشهد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وبعد الإعلان عن انطلاق كتائبها المسلحة في جنين ونابلس قبل عدة أشهر، تكشف اليوم عن ولادة كتيبة جديدة في طوباس.
الله أكبر.
الكتيبة التي أصدرت بيانا أعلنت من خلاله انطلاقة عملها الجهادي تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر، كما أظهرت مقاطع مصورة لتشكل بذلك قوة ردع لقوات الاحتلال. قوة ردع من خلال استمرار انطلاق تلك الكتائب المسلحة في الضفة الغربية سيربك بلا شك حسابات حكومة الاحتلال ومنظومتها العسكرية وجيشها، وما يجعل الضفة عنوانا للمعارك المقبلة كتفا لكتف مع المقاومة في قطاع غزة. كتيبة جنين التي بدأ وجودها يتشكل في أعقاب استشهاد جميل العموري ابن مخيم جنين في حزيران يونيو العام الماضي وظهرت رسميا بعد عملية نفق الحرية، أخذت تحضر بقوة خلال أي اقتحام لقوات الاحتلال للمدينة من خلال الاشتباك معه والعمل على صده وحماية المخيم. تلاها في أواخر أيار مايو الماضي انطلاق كتيبة نابلس، واليوم نشهد كتيبة طوباس. فماذا تحمل الأيام القادمة من كتائب؟ تشكيل كتائب جديدة في حال انسحبت على بقية المدن الفلسطينية سيعطي زخما لحالة المقاومة الموجودة ويجعل اقتحام قوات الاحتلال للمناطق أكثر كلفة.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن إعلان سرايا القدس انطلاق كتيبة طوباس وانعكاس ذلك على نشاط المقاومة في الضفة الغربية. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أستاذ ماهر أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيد الكريم. كيف يمكن النظر إلى هذه الخطوة التي أقدمت عليها سرايا القدس كتيبة جديدة في طوباس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل هذه المطيات على أرض فلسطين وهذا الإجرام الصهيوني من قتل وتدمير وعدم اعتراف بأي كينونة للشعب الفلسطيني حتى بالاتفاقيات الهزلية التي وقعت مع هذه السلطة، أصبح لا مجال للشعب الفلسطيني ولا خيار له إلا المقاومة والثبات. وهذا ما انطلقت منه سرايا القدس بعزيمة قوية وثابتة من أول أيام انطلاقتها بقيادة فتح الشقاقي. بهذا الدم الطاهر وبهذا العطاء والإيمان ما زالت سرايا القدس تنطلق في كل مكان في غزة وفي القطاع لتعيد المجد والمقاومة للشعب الفلسطيني ولرد الظلم عن الشعب الفلسطيني وقطع اليد التي تمتد من أيدي الصهاينة التي تحاول تدميس الأقصى وتحاول دائما الاستيلاء على الأراضي. وهذا الإجرام الصهيوني يجب أن يكون له سد منيع، وهي المقاومة الفلسطينية والتي تقودها الآن كتيبة جنين وتمتد في باقي المحافظات في الضفة الغربية، حيث كانت هناك اكتتابات لها في طول كرم أولا وثم في نابلس وثم في رام الله وثم في طوباس. وهذه الكتيبة التي أصبحت تظهر نصرا في كل مكان وأصبح الشعب الفلسطيني يتحالف معها، ودائما هي عنوان للنصر، ودائما أصبحت قدوة لكل المقاومين وأصبحت قدوة لكل العطاء الفلسطيني وأصبحت محبة لكل الشعب الفلسطيني. هذه الكتيبة التي تضحي وتقاوم هذا الاحتلال وتكسر الاحتلال مرة تلو المرة في قوة لم تشهد لها فلسطين من قبل، مقاومة تقاوم هذا الاحتلال بهذه الشراسة وبهذه القوة. وبهذه التضحية، فأصبح الاحتلال مربك الآن في الضفة الغربية وخاصة في جنين بعد انطلاق هذه الكتيبة، وأصبحت تمتد إلى باقي المحافظات، وأصبح يحاول أن يضع لها القيود ويحط ويضع لها الحواجز أمام هذه الكتيبة، إلى أن هذه الكتيبة تكسر كل مرة هذه الحواجز وتدخل إلى باقي المناطق وتقاوم، وأصبح الاحتلال يتكلف ويستنزف من جنوده الدماء كلما حاول أن تقول إلى المناطق لاعتقال أو لهدم، وأصبحت تكلفة الاحتلال باهظة بسبب هذه المقاومة من هذه الكتيبة التي ستلحق فيها باقي الفصائل على نفس النهج. إذا ما بقيت هذه الكتيبة ستبقى ثابتة على نهج المقاومة بدماء طاهرة، بدماء تضحي من أجل نعم.
كتائب في جنين ونابلس وطول كرم وطوباس، ما تأثير هذه الكتائب على الأرض وانعكاساتها على حالة المقاومة طبعا التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية؟
نعم، حالة المقاومة أصبحت تتقدم الآن بالشكل الذي نراه، يعني نشهد أنها كانت في أوائلها انطلاقت هذه الكتيبة بدماء الطاهرة من جنين العموري ورفاقه الذين كانوا في هذه الكتيبة بتضحياتهم وبكباتهم وتصديهم للاحتلال، كان أعدادهم لا يتجاوزون أصابع اليد، والآن هم من بعد استشهاد جميل العموري ورفاقه أصبحت الكتيبة تمتد بعشرات والمئات، وأصبحت ربما في باقي المحافظات لو جمعناهم بالآلاف بتضحية ثابتة منهم وثبات، هذا ثبات يؤكد على نهج الطهارة التي صار بها جميل العموري ورفاقه من سرايا القدس، وهذه التضحية أصبحت تنعكس انعكاس طيب لكل شعب الفلسطيني، لأن شعب الفلسطيني يائس وفئم من الحلول وما تسمى الحلول السلمية وهذا الاحتلال وتوغل هذا الاحتلال، وأصبحت يبايع هذه الكتيبة على الثبات وأن يكون إلى جانب هذه الكتيبة في كل التضحيات، وأصبحت كل شعب الفلسطيني يعني هو فان لهذه الكتيبة ويؤوي هذه الكتيبة، وكل بيوت الشعب الفلسطيني مفتوحة لهذه الكتيبة لتأويهم وتحفظنهم لكي يقاوم الاحتلال ويصدوا اعتداءات المستوطنين ويقطعوا اليد التي تمتد إلى أبناء الشعب الفلسطيني وإلى أرضنا الفلسطينية. أصبح الاحتلال بنفس الوقت لا يتمكن من دخول أي منطقة إلا ويدفع ثمن باهظ بسبب هذه التضحية والثبات والمقاوم الشرس الذي يثبت في هذه المرحلة نوعية لم تشهد لها الاحتلال من قبل ثباتا في هذا الشكل وهذه التصنيفات التي يصنف بها كتيبة جنين التي يقول عنها عش الدبابير، وهي الآن هي يعني نور ونار على من يحدث.
طيب أشرت في آخر حديثك عن تناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، يعني وجود هذه المجموعات العسكرية للمقاومة وانتقال هذه الحالة من منطقة إلى أخرى في الضفة، كيف ترون هذا الأمر من جانب المنظومة الأمنية لكيان الاحتلال؟
نعم، ما نشهده من ارتباك للحالة الأمنية من الاحتلال بإعداد العدة دائما والعتاد والاستخبارات والمخابرات وهذه التجهيزات التي نشهدها في الضفة الغربية بالمعدات يعني الثقيلة التي تحيط جنين أو تحيط طوباس يحاول أن يحيط بها المقاومين، ولكن كلما دخل إلى أحدى هذه المدن أو القرى أو المخيمات رأى استبسالا وشراسة من المقاومين لم يشهد لها نظير، وينسحب صاغرا ويجر آلياته، فالاحتلال وأجهزته الأمنية الآن مربكون وضعفاء أمام هذه المقاومة التي يعني أصبحت تدق حصونها وتدق كل مخططاته الذي يخططها للنيل من الشعب الفلسطيني، وتحبط كل مخططات هذه الأجهزة الأمنية للاحتلال، والاحتلال الآن مربك ماذا يفعل في الضفة الغربية لو دخل هو خسران، وإن بقي ساكتا وبعيدا عن تنامي هذه الكتيبة سيخسر بالمزيد، والخيارات ضعيفة أمام هذا الاحتلال لأنه إن قدم إلى الحرب ستكون هناك غزة تثأر ويكون المحور مقاومة لا يسكت إن صار هناك انتهاكات كبيرة في الضفة الغربية. والاحتلال الآن هو يبلع المنجل ولا يعلم ماذا يفعل.
نعم، هل يمكن القول اليوم أن العمل العسكري في الضفة بدأ يترسخ أو بترسيخ وجوده على الأرض؟
نعم، ما نشهده يعني في نابلس عندما نشهد هذه الاشتباكات القوية والعنيفة حتى أن الاحتلال لا يتمكن من الوقوف ساعات قصيرة أمام هذه المقاومة تؤكد أن المرحلة أصعب من المراحل التي سبقت عليها هذا الاحتلال،
صح.
وعلى منظومة الأمنية بهذه المقاومة الباسلة التي تضيقه المر والمرار في كل يوم وفي كل ليلة. عندما حاولوا الدخول إلى نابلس، إلى ما يسمى قبر يوسف الذي يقولونه هو للنبي يوسف الصديق، ولكن هو ليس قبرا للنبي يوسف وإنما قبر لأحد أبناء عشيرة من نابلس يسمى يوسف دويكات، وهذا يعني قبل حوالي 100 عام كان هذا القبر لهذا الشخص، والآن يتحججون بهذا الاسم للدخول إلى جنين. فعندما حاولوا إلى نابلس أو عندما يحاولون الدخول إلى هذا المقبرة وكانوا يدخلونها براحة وبطمأنينة بتنسيق أمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الآن لا تستطيع الأجهزة الأمنية الفلسطينية حماية هؤلاء المستوطنين ولا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا جيش الاحتلال أن يدخلوا هذه المقبرة، وتكون هناك الاشتباكات القوية كما شاهدناها قبل أيام، وتعطى بالآليات ويصاب المستوطنين، وضابط القوة المسؤولة عن منطقة نابلس يصاب بجراح خطيرة تؤلم هذا الاحتلال ويخرج صاغرا رغم يعني فرق القوة بالعتاد والعداد، لكن المقاومة أصبحت تؤلم هذا الاحتلال، ونشهد هذه المشاهد في كل المحافظات الأخرى التي أصبحت كثيرة في الجنين تمتد إليها بأعداد قليلة وتتنامى الأعداد كلما كان هناك مقاومة واستبسال من الكتيبة. والاحتلال الآن مدرك ولا يستطيع أن يرد على هذه الكتيبة إلا بالاعتقال أو بالقتل لبعض المطلوبين لهذه الأجهزة الأمنية، ولكن رغم هذه الدماء ورغم هذه الاعتقالات يبقون ثابتين وتزداد أعدادهم وتتنامى الأعداد بسبب هذه الانتهاكات من الاحتلال وهذا الإجرام.
هذا التنامي أستاذ ماهر، يعني هل يمكن القول أن يعني أن الحاضنة الشعبية لهذه المجموعات أو الكتائب موجودة وتدعمها، أم أنها مجرد محصورة في إطار تنظيمي أو فصائل هذه الكتائب؟
هذه الكتيبة هي لسرايا القدس فقط، هذه الكتيبة التي انطلقت في جنين وأصبحت تمتد إلى باقي المحافظات هي فقط لسرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي. باقي الحركات لم تشهد ولا تشكل كتائب مثل هذه الكتيبة. لا نعرف لماذا يتأخرون باقي الفصائل الفلسطينية، ولكن يعني كتيبة جنين وبعنوان سرايا القدس وأبناء سرايا القدس هم الذين يقودون هذه المرحلة الآن، ونأمل من باقي الفصائل أن تلحق بهم بهذه الزخم وبهذه القوة، وهذا أملنا. وتصبح المعاناة أكبر للاحتلال عندما تكون كل الفصائل بهذا النهج تسير بهذا النهج المقاوم مثل سرايا القدس بهذه الكتيبة. والكتيبة الآن يعني كما قلنا تشهد تنامي قوي بسبب الحاضنة الشعبية
للشعب
الفلسطيني لها ومحبة الشعب الفلسطيني لهذا النهج المقاوم الذي هو أصبح الحل الوحيد لشعبنا الفلسطيني، وأصبح من يضحي بشعبنا الفلسطيني بدمائه وبعمره في السجن أصبح هو القدوة لشعبنا الفلسطيني بعد تجربة المرار في اتفاقية أوسلو.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لكم.
حياكم.
أهلا بكم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة إلى لقائنا فلسطين اليوم والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران، وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد بلال مصطفى خفاجة في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في 8 ديسمبر من العام 2001. تشرد وعاش مرارة اللجوء أكثر من مرة، فقد هدم الاحتلال منزل عائلته في العام 2005، كما أصيب هو ووالده ووالدته من قبل الاحتلال. شارك بلال في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لمدينته، إلى أن ارتقى شهيدا بعد أن أطلق عليه قناص صهيوني رصاصة غادرة نالت من جسده الغط في 8 ديسمبر من العام 2018. للحديث أكثر عن الشهيد الفتى بلال، نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع شقيقه، فابقوا معنا.
نتعرف عليك.
أنا محمد مصطفى خفاجة، شقيق الشهيد بلال مصطفى خفاجة.
محمد، احكي لنا عن نشأة وطفولة الشهيد بلال.
بلال مواليد 8/12/2001، نشأ في مخيم البرازيل. طفولته كان خلوق جدا، وكان بحب هوايته اللي هي كرة القدم. كان محبوب يعني بين أصحابه وبين أهل الحي، وكان يعني خفيف دم يعني زي ما تقول. وبيت انهدم في 2004 في اجتياح قوس قزح اللي تعرف في البرازيل تقريبا 2005.
طيب، يعني بالتأكيد في ظل هذا الهدم اللي تعرضت له وتعرض له بيت الشهيد بلال، يعني بلال عاش حياة اللجوء في أكثر من مرة.
صحيح، وبرضه يعني مثل مرة تعرض فيها للإصابة بنفس الأيام اللي تعرضنا فيها للهدم. بعد عدة أيام اللي هي والدتي كمان كانت مصابة وأبوي كان مصاب، كنا احنا ساكنين في غار يعني لحالنا، كنت أنا وإخواني بس اللي ساكنين، وأمي في المستشفى وأبوي في المستشفى. قعدنا عدة أيام هيك. فكان مرة بلال بتجول هو أخوي الكبير وصار فيهم انفجار من جسم مشبوه، وتعرض للإصابة هو وأخوي.
طيب محمد، يعني في بالتأكيد لازالت حاضرة في ذهنك مواقف بينك وبين الشهيد بلال، يعني كان بحدثك بتتحدث أنت وياه، في موقف معين لازلت بتتذكره أنت؟
والله الموقف اللي الحين علق في ذهني اللي هو قبل استشهد بساعات. يعني كنا احنا في يوم الجمعة هذا كنا معزمين عند خالي، كنت يعني مجهز حالي وحالق ومروح من الصالون للدار. كان بلال طالع هو وامي من الدار وكان مزبط حاله وهذا. قل لي ايش رايك يا محمد، كيف انا مزبط حالي عريس؟ قلت له لا عريس، قاعد يغمز في وقال لي منور يا اخوي وضلوا ماشي. هذا كان اخر شيء بينه وبينه.
طيب بلال استشهد في مسارات العودة، كان بيشارك دائما في مسارات العودة؟
اي في المشاركة يعني، كان يعني في كان يعني جمع لما يعني تكون حامية كان يروح.
طب شو اللي كان يعني شو اللي كان يخليه يروح يشارك؟ ايش الدافع اللي بيدفعه انه يشارك؟
والله هو الدافع يعني موجود عند الكل، يعني انه صاحب قضية ووجد احتلال ومتعرض له والوضع اللي هو عايشين فيه يعني. يعني في الأول والأخير احنا كنا أصحاب قضية، يعني إن الحق والأولوية إنه نشارك.
طب شو بلدتكم الأصلية؟
دير السبع.
بلال بيعرف عن بلدته الأصلية، عن إنه في أرض هجر منها
أهله؟ صحيح، وكان وكان يقول لك يوم حنرجع لها. قال وين يابا؟ حنسكن في دير السبع.
احكي لنا عن تاريخ استشهاده وكيف استشهد.
تاريخ استشهاده كان 7/9/2018. في اليوم هذا كنا متواجدين في منزل خالي لحضرة وجبة الغداء. بعدها كان موجود معنا بلال، كان هو وأقاربي في الحي كانوا متواجدين وكانوا قاعدين. بعد الغداء يعني تبدا هي طبيعه التجهيزات للمصيره. سبحان الله يعني اختفى على انظار، هو بلال بيختفيش دائما على انظار، بس المره هذه اختفى على انظار وما نذكرش احد، يعني ما حدش فكر انه بلال غايب، لانه دائما كان موجود، ضحكته وابتسامته الحلوه للجميع. فجاه يعني طلع ورفض انه يطلعوا اكثر من واحد انه معي يطلعوه، فلكن صمم هو في الاخر انه يطلع. راح هناك وكان متواجد، فبالصدفه هناك لقى اخوي، قال له ايش جايبك يا بلال؟ باش بدنا نقف مع الناس. قال له طب خلص خذ جوالي وخليك قاعد هنا على الخيمه ورا. اخذ جوال اخوي وضل قاعد يلعب فيه، وبعدين بقول له ابن خالي قدم شويه. قالوا لا خلينا وما خلينا. قالوا لا بدي اقدم انا شويه. ما قدم غير بعد شويه اللي هو القناص من على البرج، كان قنص طلق في صدره الله يرحمه. اشهد على الفوز.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد بلال خفاجه، فابقوا معنا. من جديد نرحب بعائلة الشهيد بلال خفاجة ونكمل الحديث عن الشهيد بلال، وهذه المرة مع والدته وخاله.
نتعرف عليك بالأول.
نهلة سليمان أبو جزر، والدة الشهيد بلال خفاجة.
حجة حدثينا عن بلال، كيف كان بلال، كيف الصفات اللي بتميز فيها؟
والله بلال يعني إخوانه ثلاثة وهو الرابع، كان هو أغلى واحد عندي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه، والله ما خسارة في ربه. كان خلوق ويعني يمرق على الدار، تحس الدار لها بهجة. فتحت الباب لليوم بتذكرها، دبكته لليوم بتذكرها، لما يمرق هيك بتحس مرق عليك راجل، بتحس مرق راجل، يعني ايش ما يصير معاي طول النهار يجي يخرفني اياه في الليل لما اجي اكون نايم هيك. الله يرحمه، مش عارف كيف، خلص ربنا اختار والله الحمد لله. هي يومتها يعني كان كل كلامه، بس احنا كان مش متصحنا، يعني كان كل كلامه تقول سبحان الله ربنا اللي بلقنه. كان قسم بالله قبل اللي يستشهد يمكن باربع ساعات انا عطرته بايدي، قال لي يا ما تعالى عطريني، عطرته يومتها بايدي. يعني الله يرحمه، الله يتقبل الشهيد يما عنده في الفردوس الاعلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نتعرف عليك.
محمد بجزر، أنا خال الشهيد بلال مصطفى خفاجة.
نعم، يعني باستشهاد بلال يعني كان له مكانة بلال عندكم أنتو، شو يعني شو بتحكي عن بلال؟
والله أنا يوم ما استشهد سمعت الخبر يعني فاجأ. أنا كنت بلعب كورة يعني، واتصلوا علي صرت أجري، ما مش عارف كيف بأجري يعني. أنا ساكن في خان يونس وسبت البيت، سبت أولادي وجيت أجري جراي، والحمد لله يعني بلال كان يعني تقدر تقول من أحسن واحد إخوانه يعني، ولسه شاب يعني 16 سنة 17 سنة. وأنا الحمد لله أكرمنا ربنا بمولود قبل 3 شهور وسميته على اسمه بلال من كتر محبته يعني إلنا.
نعم، بلال يستهدف الأطفال والنساء وكل الفلسطينيين. كعائلة فقدت أحد أبنائها، شو الرسالة اللي ممكن توجهوها أنتو كعائلة للعالم للاحتلال؟
والاحتلال ما بعرفش لا صغير ولا كبير، مستهدف الكل. هو استهدف بيتهم قبل بلال، احتلال مجرم، ايش بدك يكون منه يعني؟ احنا رسالتنا للعالم احنا بدنا نعيش زي باقي العالم يعني. اطلعوا انه يعني شبابنا قاعدة بتموت، اطفال قاعدة بتستشهد يعني. نحتفل بالعيد، نحتفل في رمضان يعني. الواحد صراحة يعني مش حاسس لا في طعم عيد ولا في طعم رمضان، كلها حروب في حروب، كل يوم عندنا شهداء وموت، ايش بدنا نعمل؟ الحمد لله على كل حال، هذا حياتنا.
لم يحمل السلاح تجاه المحتل، بل كان يشارك في المسيرات السلمية المطالبة بالعودة واستعادة الحقوق الفلسطينية، لكن قناصة الاحتلال أبت إلا أن تعدم بلال وبدم بارد. هنا يتوقف لقاؤنا، ونتوجه بشكرنا الجزيل لعائلة الشهيد بلال خفاجة، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم، وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال حسن خفاجة، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
شد العز وشد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين
بيدك احكم بالسجن.